أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يقع الكلام في العلم الإجمالي في عدة جهات. الجهة الأولى في بيان حقيقة العلم الإجمالي، فقد ذكر في بيان حقيقته عدة أقوال. القول الأول ما اختاره صاحب الكفاية من تعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد، وقد صرح بذلك في بحث الواجب التخييري وفي كتاب الوقف، فإنه ذكر في كتاب الوقف أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد، فإنه إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين فمتعلق العلم أحدهما الخارجي بلا تعين أصلا حتى في علمه تبارك وتعالى، فيما إذا اتفق نجاسة كليهما. كتاب الوقف صفحة 10 و23. ما هو مقصوده من ذلك؟ يقول صاحب الكفاية إذا كان كلا الإناءين نجسين، ولكن أنت تعلم بنجاسة أحدهما لا بعينه، بحيث لا يمكن أن يقال بأن معلومك الإجمالي هو هذا الإناء الشرقي أو ذاك الإناء الغربي، فهنا إذا قلنا بأن العلم الإجمالي ليس متعلقا بالخارج فهذا خلف مبنى هؤلاء الأعلام، ومنهم صاحب الكفاية، من تعلق العلم بالخارج، يعني أنا حينما أراك وأعلم بوجودك ها هنا تعلق علمي بوجودك الخارجي، فالعلم يتعلق بالوجود الخارجي سواء كان العلم علما تفصيليا كما في هذا المثال الذي ذكرته أو كان علما إجماليا، فالعلم متعلق بالخارج، ولكن في العلم الإجمالي لا يكون المعلوم متعينا واقعا. فأنا حينما أرى قطرة دم وقعت لا أدري هل هذه القطرة من الدم وقعت في أحد هذين الإناءين أو انقسمت إلى قسمين، انقسمت إلى جزئين، فجزء من تلك القطرة من الدم وقع في هذا الإناء وجزء آخر من تلك القطرة وقع في الإناء الثاني، هذا أيضا محتمل، لأني رأيت قطرة دم وقعت، لا أدري هل كلها وقعت في أحد هذين الإناءين أو أنها انقسمت إلى جزئين، جزء وقع في هذا الإناء الشرقي وقسم وقع وجزء وقع في ذاك الإناء الغربي. فأنا أعلم إجمالا بأن أحدهما نجس وأحتمل نجاسة كليهما. الملائكة يتباحثون بينهم، يقول أحدهم للآخر: هذا الإناء الشرقي هو الإناء الذي يعلم فلان إجمالا بكونه نجسا؟ فيقول له صاحبه: لا مرجح له، فلماذا لا يكون الإناء الآخر؟ ما هو الذي يعلم إجمالا بكونه نجسا؟ لا مرجح لأحدهما على الآخر. حتى في علمه تعالى لا يتعين أن يكون معلومه الإجمالي هو هذا الإناء الشرقي أو ذاك الإناء الغربي بعد كون كليهما نجسين. فيقول صاحب الكفاية: هنا تعلق العلم الإجمالي بالخارج لا متعين، هنا أورد عليه بإرادين. الإيراد الأول ما ذكره المحقق الإصفهاني من أننا قرأنا في الفلسفة أن الوجود مسابق للتشخص والتعين، فما لا تعين له لا وجود له، لا يمكن أن يكون في الخارج شيء لا متعين. أنت تقول يا صاحب الكفاية: العلم الإجمالي متعلق بالخارج اللا متعين، ما عندنا خارج لا متعين، الخارج متعين، الوجود عين التعين والتشخص. الفرد المردد لا هوية له، أي لا وجود له ولا ماهية. دافع في منتقى الأصول عن صاحب الكفاية بأن مقصوده الفرد المردد لنا، لا الفرد المردد واقعا، لكن هذا دفاع وتفسير لكلام صاحب الكفاية بما لا يرضى، تفسير بما لا يرضى صاحبه، لأنه صرح قال: يتعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد حتى في علمه تعالى. هذا صريح كلامه في كتاب الوقف. أنا أقول هذا الإشكال الذي طرحه المحقق الإصفهاني بشدته لا يرد على صاحب الكفاية. لماذا؟ لأن صاحب الكفاية لم يدعي وجود الفرد اللامتعين في الخارج، وإنما ادعى أن تعلق العلم بالخارج لا على التعيين. هناك إناءان متعينان: الإناء الشرقي، الإناء الغربي. طرفية هذين الإناءين للعلم الإجمالي طرفية لا متعينة، لا أن الإناء في الخارج إناء لا متعين حتى يقال بأنه ليس لدينا إلا هذا الإناء الشرقي وهو متعين وذاك الإناء الغربي وهو متعين، فأين الوجود الخارجي لا متعين؟ صاحب الكفاية لا يدعي أن هناك فردا مرددا بالحمل الشائع في الخارج حتى يقال بأنه ليس لدينا إلا هذان الفردان، ليس لدينا في الخارج إلا هذان الفردان المتعينان. صاحب الكفاية يقول العلم تعلق بالخارج لا تعلقه لا على التعيين، هل تعلق بهذا الفرد أو بذاك الفرد هذا تعلق لا متعين. وهذا أخف إشكالا مما تصوره المحقق الإصفهاني من أن صاحب الكفاية يرى وجود الفرد المردد في الخارج. لكن الإنصاف أنه بالنظر العقلي كما أنه لا يوجد فرد مردد في الخارج لا يعقل طرفية لا متعينة للعلم. يمكن أن يتعلق العلم بالخارج المعدوم فعلا، تعلق علمنا بالأمور المستقبلة كظهور الحجة عليه السلام وعجل الله تعالى فرجه الشريف، تعلق علمنا بالخارج المعدوم فعلا هذا لا بأس به، وإن كان هناك خلاف بين العلماء فالحكماء يقولون بأن متعلق العلم هو العنوان الذهني الذي يرى فانيا في الخارج فهو المعلوم بالذات، والخارج معلوم بالعرض أي بالعرض والمجاز، وإن كان العرف يرى أنه هو المعلوم، ولكن المعلوم في الحقيقة وبالنظر العقلي هو العنوان الذهني. ولكن كثير من العلماء وكذلك عامة الناس يعتقدون أن المعلوم هو الخارج، وصاحب الكفاية ظاهر كلامه أنه يرى أن المعلوم هو الخارج، لكن في العلم التفصيلي لا يوجد مانع أن نقول بأن المعلوم هو الخارج، إما الخارج الموجود بالفعل أو الخارج الموجود في المستقبل. لكن في العلم الإجمالي كيف نقول بأن العلم الإجمالي لم يتعلق بنجاسة هذا الإناء ولا بنجاسة ذاك الإناء؟ فكون هذا الإناء أو ذاك الإناء طرفا للعلم الإجمالي لا متعين حتى في علم الله تعالى، هذا أمر غير معقول. العلم يحتاج إلى طرفية متعينة، ومن هنا نصل إلى القول الثاني وهو تعلق العلم الإجمالي بالنظر العقلي بالعنوان الذهني الجامع بين الإناءين، وهو عنوان أحدهما إما كعنوان اسمي أو كعنوان حرفي ويعبر عنه بأو، إما هذا الإناء نجس أو ذاك الإناء نجس. فبالنظر العرفي يتم كلام صاحب الكفاية من تعلق العلم الإجمالي بالخارج تعلقا لا على التعيين، ولكن بالنظر العقلي هذا غير معقول، فلا بد أن يكون متعلق العلم الإجمالي هو عنوان ذهني كعنوان أحدهما، وهو طرف للعلم الإجمالي. فأنا أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، فالمعلوم بالإجمال هو هذا العنوان الجامع، هذا هو الإشكال الأول على صاحب الكفاية. والإشكال الثاني ما يقال من أنه قد يكون العلم الإجمالي مختصا بأحد الطرفين، فإن العلم الإجمالي على قسمين: علم إجمالي غير مختص بأحد الطرفين، كهذا المثال الذي ذكرناه من أننا رأينا قطرة دم وقعت من السقف، قطرة بول وقعت من السقف، لا ندري هل هي وقعت على أحد هذين الإناءين أو تجزأت إلى جزئين، فجزء منها وقع في الإناء الشرقي وجزء آخر منها وقع في إناء غربي. هنا لو وقعت قطرة البول في كلا الإناءين لأن تجزأت إلى جزئين، فحتى الملائكة أو على قول صاحب الكفاية في حتى الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يعين أن متعلق العلم الإجمالي لهذا الشخص أي منهما بعينه لا يمكنه ذلك، لأنه لا تعين له واقعا. ولكن إذا علمنا بأن تلك القطرة من البول وقعت في أحد هذين الإناءين بلا أي تجزؤ، وإنما نحتمل وقوع قطرة بول آخر، وإنما نحتمل وقوع قطرة بول أخرى على الإناء الآخر، فمعلومنا الإجمالي متعين في علم الله، أعلم بوقوع قطرة دم في أحد الإناءين وله تعين واقعا. حتى يمكن إذا كان هناك تصوير يطلعون الصورة فيشوفون تلك القطرة من البول وقعت في أي منهما، له تعين واقعا. فيقال بأن كلام صاحب الكفاية لا يتم في هذا الفرض الذي يكون العلم الإجمالي مختصا بأحد الطرفين واقعا، وهذا هو إشكال ذكره في منتقى الأصول وسيأتي الكلام فيه، حيث يقال بأنه في هذا القسم الثاني تعلق العلم الإجمالي بالفرد المتعين واقعا، وإنما يكون مرددا لنا غير متعين لنا في هذا القسم الثاني، وسأتي الكلام فيه إن شاء الله. هذا محصل القول الأول وما يرد عليه من الإشكال. أما القول الثاني وهو قول المحق النائيني والمحق الإصفهاني والسيد الخوئي والسيد السيستاني من أن العلم الإجمالي متعلق بعنوان جامع، المحقق النائيني ومن تبعه من السيد الخوئي والسيد السيستاني، يقولون بأن العلم الإجمالي متعلق بعنوان أحدهما، إما كمفهوم اسمي أو كمفهوم حرفي الذي يعبر عنه بأو. المحقق الإصفهاني يقول العلم الإجمالي متعلق بالجامع، لكنه هكذا يفسره، يقول العلم الإجمالي متشكل عن علمين تفصيليين وشكين تفصيليين. العلم التفصيلي الأول العلم بالنجاسة في هذا المثال، والعلم التفصيلي الثاني أن متعلق النجاسة لا يكون شيء ثالث غير هذين الإلهين، يعني علم تفصيلي سلبي ليس متعلق النجاسة شيئا ثالثا غيرهما. والشكان التفصيليان الشك في أن هذا الإناء نجس والشك في أن ذاك الإناء نجس، فكأنه يفسر العلم الإجمالي بأمر سلبي، العلم بأن متعلق النجاسة ليس شيئا ثالثا غير هذين الإناءين، أو في مثال العلم الإجمالي بوجوب التمام أو القصر علم بالوجوب تفصيلا، وعلم تفصيلي بأن متعلق الوجوب ليس شيئا وراء القصر والتمام، ليس شيئا ثالثا غيرهما، وشك تفصيلي في وجوب القصر وشك تفصيلي في وجوب التمام. لكنه إنصافا خلاف الوجدان أن نؤول العلم الإجمالي إلى علم سلبي، فالظاهر أن ما ذكره المحق النائين هو الصحيح من أن العلم الإجمالي علم إيجابي، علم بالجامع، علم بنجاسة أحدهما، علم بوجوب أحدهما، وهكذا. تأملوا في هذا البحث إلى الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.